بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط الثالث.
سيد العزيز، يقول في تعريف المؤلف: العزيز ألا يروي أقل من اثنين، يعني بأن نقول هو ما رواه عدد محصور باثنين فصاعدا، محصور باثنين فصاعدا أيضا. لابد أن يكون في إحدى طبقاته اثنين، فإذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز، واثنان عن اثنين فهو عزيز، وواحد عن اثنين فليس بعزيز. لابد أن لا يقل في إحدى الطبقات عن اثنين. ثم يجي ذلك يقول: لأنه قليل، فهنا عز يعز إذا قل، وقيل سمي بذلك لأنه عز أي قوي لمجيئه من طريق آخر. وعلى هذا سنقول: إذا كان سمي عزيزا لهذه العلة فالمشهور أولى أن يكون عزيزا، والمتواتر أولى أن يكون عزيزا، لأنه جاء من عدة طرق. فيقال إن التسمية تسمية لا يراعى فيها الاشتقاق، ولذلك انظر إلى مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، مع أن الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعون في منى، ولم يسمى واحدة منهما جمعا. فالتسمية تكون لأدنى ملابسة، يعني قد يختص بالاسم هذا المسمى وإن كان غيره يشاركه فيه. فهنا العزيز إذا قلنا إنه من عز أي قوية في مكين من طريق آخر، نقول إذن يلزمكم أن تسموا المشهورة عزيزا والمتواترة عزيزا. فنقول إن التسمية قد تكون لأدنى ملابسة ولا يراعى فيها المعنى، بحيث يكون كل ما شارك هذا في المعنى الذي سمي به لازم أن يسمى به العزيز. لأن لا يرجع عليه ما نراه واحد عن اثنين، ما رواه واحد عن اثنين فقد رواه أقل من اثنين عن اثنين ما يكون عزيز. وإنما قال لا يروه أقل، لأنه لو رواه ثلاثة مثلا، لو رواه ثلاثة عن اثنين صار عزيز. فهنا كلمة لا يروها أقل فيها مفهوم أولوية وفيها مفهوم مخالفة. مفهوم الأولوية إذا رواه أكثر من اثنين عن اثنين فهو عزيز، مفهوم المخالفة إذا رواه أقل من اثنين عن اثنين فليس بعزيز. شلون؟ مشهورا متواترا، كل عزيز.
نعم.
هذا لكن بس التسمية الصلاحية ما أصلح هذا، ولا من حيث التقوية كل مشهور أو متواتر فهو عزيز بتقويته. لكن من ناحية الصلاحية حيث جعلوا هذا الاسم خاصة بما روى اثنين أو بما روى اثنان ما يمكن نقول إنه مشهور عزيز. أنا نخرف ما في سؤال نمشي لكن ما في أسئلة نبحث. يقول مالك رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجباء المعتزلة وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في عيون الحديث حيث قال إلى آخره. وليس الضمير يعود على إيش؟ أي العزيز. ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح بمعنى أنه أننا لا نقول يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا كما قاله من أشار إلى المعلم. وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لأن الشهادة لا بد فيها من اثنين فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين أو عن ثلاثة. المهم أن لا يقل في أحد طبقاته عن اثنين. وهذا مذهب أبو علي الجباء المعتزلة. ولكن هذا القول ضعيف لأن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات مع أنه فرض وليس بعزيز. ولأن الرواية من باب الخبر لا من باب الشهادة ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة. فقد أجمع الناس على أن عائشة وأم سلمة ومن سواهما من نساء الصحابة إذا روينا حديثا فهو صحيح. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور. يقول وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ولكن هذا ليس بصواب كما أشرنا إليه. نعم لعلهم يريدون هذا لعل مذهبهم كما ذهب أبي علي الجباء انه لازم نتعدد مثل الحديث انما الاعمال بالنيات. يقول وصرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح البخاري ان لان ذلك شرط البخاري واجاب عما اورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر الا علقمة قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال القاضي أبو بكر. صرح في شرح البخاري بأن من شروط البخاري أن يكون الحديث عزيز بأن يروي اثنان فإن رواه واحد فهو على زعمه ليس من شرط البخاري. وأورد عليه حديث في البخاري فرض وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل يشفي أو لا لأنه ما روى عن عمر إلا واحد وهو عن علقمة ابن أبي وقاص ورواه عن علقمة إبراهيم التيمي فهو فرض عن فرض. هو أجاب قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا. هذا صحيح لولا أنهم يعرفونه لأنكروا. ولكن نقول أيضا ومن لم يعرفه منهم فقد وثق بنقل عمر رضي الله عنه فصار صحيحا عنده ثم جواب آخر قال المعلق قال المؤتعق بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، هذا واحد. ثانيا وبأن هذا لو سلم في عمر أو لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وهذا واضح. فصار نحن نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه لا يلزم من عدم إنكارهم على عمر أن يكونوا سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتمل أنهم لم ينكروه لثقتهم بعمر، إذ أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، فيكون إقرارهم له من باب قبول خبر الثقة وهو واحد، أليس كذلك؟ ونقول لو أنهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لورد عنهم، إذ من المستحيل أن يكون أبو بكر وعثمان وعلي وأبو هريرة عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحدثوا به، هذا إن لم يكن مستحيلا فهو بعيد جدا، وهو لم يروى إلا عن عمر، واضح؟ ثم نقول ثانيا سلمنا أن الذين سمعوه من عمر كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي ثم في تفرد يحيى بن سعيد؟ إيش نقول؟ هل في هذا جواب؟ هل يمكن لأحد أن يقول إن علقمة سمعه من الرسول؟ لا. أو محمد بن إبراهيم التيمي أو يحيى بن سعيد؟ لا. فتبين أن قول القاضي رحمه الله ليس بصواب، وأنه ليس من شرط الصحيح عند البخاري أن يكون الحديث عزيزا رواه الناس أكثر. ثم إن الرواية غير الشهادة، الرواية خبر ديني يخبر به الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كالأذان، والأذان قول فرد ويجب قبوله بالنص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهذا اعتمادا على خبره في ركن من أركان الإسلام، في أعظم ركن، بل في ركنين الصلاة والصوم. فالخبر ليس في الشهادة، الخبر ليس في الشهادة، ولهذا نقول إن الشهادة يحتاط لها أكثر، لأنها غالبا في الحقوق بين الناس، ويدخلها المي والعدوان فاحتيط فيها أكثر، ولهذا نقول في شهادة الحسبة حيث إنها حق لله يكفي فيها واحد. ما هي شهادة الحسبة؟ يعني الشهادة على شخص بأنه مثل لا يصل، جاءنا رجل الحسبة رجل الهيئة الهيئة قال فلان لا يصل، هل نقول هات الشهود؟ ما نقول هات الشهود، نكتفي بإخباره. نعم. يقول رحمه الله نعم وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها ايش لضعفها، انا عندي لا يعتبر بها ضعفها لانها ضعيفه. افادنا المؤلف من هذا الكلام وسياتي ان شاء الله في ابسط من هذا ان المتابعه تقوي حديث الفرد. ومعنى المتابعة أن الحديث يرويه عن الشيخ واحد ينفرد به ثم بعد البحث نجد أن شخصا آخر رواه عن هذا الشيخ، فيكون هذا الشخص الثاني متابعا، وهي نوعان: متابعة تامة هنا قاصرة، وستأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. المهم أن المؤلف هنا يقول إن هؤلاء الذين انفردوا بهذا الحديث وردت لهم متابعة، لكن لا يعتبروا بهذا ضعف. الفائدة الثانية من هذا الكلام أن المتابعات إذا كانت ضعيفة نعم لا تنفع ولا ينجذر بعضها ببعض. فلو انفرد ضعيف عن شيخ وجاء ضعيف آخر متابعا له، هل يقوى؟ ما يقوى. إذا كان الضعف شديدا ما يقوى، أما إذا كان الضعف ليس بشديد فإن الضعيف يقوي بعضه بعضا. يقول رحمه الله: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط أنه أن شرط البخاري أنا عندي أنه شريف لبخاري، والبخاري أول حديث كان يكفيه أول حديث، يكفيه أول حديث. أبو بكر بن عربي رحمه الله كان يكفيه في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري، هذه أنه شرط البخاري نهي عائدة على الدعاء، يعني ما ادعى أنه شرط البخاري يكفيه أول حديث مذكور فيه. وكأن هذا فيه رد مع العكس على القاضي. أما كونه ردا فلأن هذا الحديث أبطل دعوة ابن عربي، وأما كونه عكس عليه فلأنه أول حديث، يعني كأنه يقول إن البخاري يرد عليك في أول حديث صحيح. وكان يكفيك أن لا تقول إن شرط البخاري أن يكون عزيزا. وادعى ابن حبان نقيض دعواه وقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي يعني السند لا توجد أصلا. سبحان الله. نعم، الآن عندنا رجلا أحدهما يقول لا بد في الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخر، والثاني يقول هذا لا يوجد، لا يوجد أبدا، مع أن المسألة ليست عقلية، المسألة حسية، نتتبع هل نجد هذا في طرق الحديث أو لا نجد. نعم، والصحيح أنه قد يوجد ولكنه ليس بشرط للصحيح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، فيمكن أن يسلم، يعني ممكن أن نقول هذا صحيح. وكلمة يمكن لا يعني أننا نسلم قطعا، وإنما لم يجزم المؤلف بالتسليم، لأن الإنسان مهما بلغ علمه لا يحيط الأحاديث وطرقها. فقد يكون هناك حديث ما اطلع عليه ابن حجر ولا اطلع عليه ابن حبان ولا غيره، ويكون قد اشتمل على هذا السند العزيز، وهو أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلى الصحابة. نعم، وعلى كل حال أمامنا الآن قولان، بل ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا، وهذا قول من؟ قول أبو علي الجبائي وجماعة. وادعى القاضي بن عربي أن ذلك شرط للبخاري. ابن عربي ناقش شرط للصحيح شرط للبخاري فقط. والقول الثاني أن هذا أمر لا يمكن أن يوجد حديث يروي اثنان عن اثنين عن اثنين حتى ينتهي إلى آخر السنة. القول الثالث أن هذا أمر قد يمكن ولكنه ليس بشرط للصحيح. ولهذا قال المؤلف: وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب يعني إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فصار حديث عزيز أم لا؟ وهنا الحديث حتى في الصحابي كان عزيزا لأنه رواه من؟ أنس وأبو هريرة. ثم في حديث أنس طريق أنس صار عزيزا حيث رواه يقول عن أنس قتادة وعبد العزيز الصهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فصار العزيز بمعنى أن لا ينقص عن اثنين موجود. طيب أن لا ينقص عن ثلاثة وش يكون؟ يكون مشهورا. قال: والرابع الغريب، لأن المؤلف يقول إن وإن يكون محصورا بما فوق الاثنين أو باثنين أو بواحد، أو بهما أو بواحد، بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. طيب الرابع الغريب وهو ما ينفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وسمي غريبا لغرابته، كأن هذا الراوي الذي رواه دون الناس كأنه غريب بين متأهلين فهو غريب. ثم إنه قد يكون من ناحية أخرى غريب من حيث أنه لا يوجد له نظير سنة، مثل ما يقال في بعض الكلمات العربية إنها غريبة، يعني ما هي كثيرة التداول ولا يعرف لها نظير. فهذا الغريب الذي رواه واحد ولو في بعض طبقات السند نسميه غريبا. طيب لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة غريب. لو انها رواه جماعة في بعض الطبقات، نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو في بعض طبقات، ولو نعم، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها أي الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر أحد. وش هي الأقسام الأربعة الآن؟ مشهور وعزيز وغريب. غريب قال سوى الأول. كلها أي كل هذه الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر كلها أحد. إذن سوى الأول هو الرابع اللي هو المتواتر أحد ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التوافق. فالفرق بين الله والاصطلاح واضح الآن، إذا لم يروه إلا واحد فهو خبر أحد في اللغة، نعم، وفي الاصطلاح، وإذا رواه اثنان فهو آحاد في الاصطلاح لا في اللغة. مشهور ثلاثة آحاد في الاصطلاح لا في اللغة. قول طيب، إذن صارت اللغة أخص من الاصطلاح. كل خبر آحاد في اللغة فهو خبر آحاد في الاصطلاح ولا عكس، صح؟ أولا كل خبر آحاد في اللغة فهو خبر آحاد في الاصطلاح، وليس كل خبر آحاد في الاصطلاح يكون خبر آحاد في اللغة. يظهر ذلك مثلا إذا أخبرك اثنان فهو في اللغة لا، ليس أحد، ولكنه في الاصطلاح أحد. أخبرك ثلاثة أحد في الاصطلاح وليس أحدا في اللغة، فكل أحد في اللغة فهو أحد في الاصطلاح ولا عكس. قال وفيها أي في الأحد المقبول، ها؟ لا ما إيه أنت الأسئلة صحيح، عندكم أسئلة؟ لا لا مرة، نعم يمكن مرة طنت أذنك الله. نعم لا هذا ما هو في كل شيء، ليس في كل شيء، إنما ورد في حديث أبي موسى بالاستئذان حين انصرف المسائل ثلاثا على عمر، انصرف وأخبر عمر بأن الرسول أذن بالانصراف بعد الثلاث، والنبي أحد يحدث، وكذلك أذن في ميراث الجدة، ولعل هذا من باب الاستفتاح فقط، يعني في بعض الأشياء اللي قد يستبعدها هو أو يخشى من ملابسات كان يتحرك هنا. ولهذا لما أخبره عمار في مسألة التيمم رضي وقال له حدث. نعم معلوم، كلما كثر المخبرون فهو أقوى، لكن الصحابي الواحد إذا انتهى إليه السنة كفى لأنه عدوه. إيه يعتبر عليك، نعم يعتبر عليك، نعم كيف؟ أو العزيز قصد أين؟ أو يروي اثنان عن هذين الاثنين جميعا، مثل يقول حدثانا فلان وفلان فهذا يعتبر عزيز. نعم ربما في شعب وربما لا في شعب، قد يكون مثل هذه الطبقة يحدث اثنين يحدث بها رجلان لرجلين، ثم الرجلان المحدثان يحدثان أيضا لرجلين وهكذا، لكن هذه المسائل نادرة لا سيما بعد أن كثر طلب الحديث، صار الرجل يكون عنده 500 نفر 100 نفر يستمعون، حتى احتاجوا في آخر الأمر إلى الإجازة، صار واحد يقول ما أجزت لكم رواية البخاري، هم من يأخذون كتاب له اللي مصحح من البخاري يجنبون. نعم 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 كيف؟ نعم جماعة هي صحيحة يتواطع على الفريد يكون متواتر، لكن تكون موقوف هو عن أبي بكر هو عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ موقوف يسمى متواتر، لكن مو حديث عن رسول هذا أثر. نعم الظاهر مراده من جهة العين، يمكن جهة الحال لمجيئه من طريق آخر. كذا لو قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسمي المتواتر عزيزا، لأنه قليل المتواتر له، ولماذا لا نسمي المشهور عزيزا أيضا لأنه عز حيث جاء من طرق أخرى. نعم ولا يلزم أن يقع فيها قياس. نعم طيب صح. طيب من يمثل لنا في مثال للعزيز؟ لأنه عزيز، لأنه في الصحابة روي من طريق اثنين ومن بعدهم كذلك على اثنين. هل هو شرط للصحيح أو لا يا حسين؟ ليس شرط للصحيح. المؤلف أشار إلى أن هناك خلاف. إيش قال؟ لا لا لا، إيش قال المؤلف؟ نشوف الإشارة إلى هذه الخلاف. ماذا قال؟ لمن زعمه، وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه به. الرابع من أقسام الآحاد الغريب، قال وهو ما ينفرد برواية من شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما تنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم، سمي غريبا كأن الراوي غريب في بلد ليس ببلده، فلهذا يسمى غريبا. وفيه غريب مطلق وغريب نسبي، ولكن المؤلف رحمه الله أرجع الكلام عليه. قال وكلها أي الأقسام الأربعة، كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو متواتر آحاد، ويقال بكل منها خبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. واضح هذا؟ طيب، كل أقسام الآحاد، الأقسام الأربعة المذكورة يسمى أحاد، حتى المشهور مع أن نقلته ثلاثة، وحتى العزيز مع أن نقلته اثنان يسمى أحاد. أحادا جمع واحد، ولكن الأحاد في اللغة غير الأحاد في الاصطلاح. الأحاد في اللغة ما أخبر به شخص واحد، هذا في اللغة. إذا أخبرك إنسان بخبر قلت هذا خبر أحد، فإن خبرك اثنين ما صار خبر أحد، لكن اللغة غير الاصطلاح. ولهذا من العبارات المشهورة عندهم لا مشاحة في الاصطلاح، كل قوم لهم اصطلاح إلا عندما خالف كتاب السنة، وهذا لا يخالف كتاب السنة. فنحن نقول المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار آحاد، كلها أخبار آحاد، وعليه فإذا قيل لك عرف خبر الآحاد في اللغة وفي الاصطلاح تقول خبر الآحاد في اللغة ما ينقله شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع حد التواتر، هذا خبر الأحاد. قال وفيها أي في الأحاد المقبول والمردود، فيها المقبول وفيها المرفوض. إذن تنقسم أخبار الآحاد إلى قسمين: مقبول ومردود. وقول المؤلف في تعريف المقبول: ما يجب العمل به عند الجمهور. هذا تعريف للشيء بحكمه وليس بحده الذاتي، لأن المقبول بعد أن يقبل يجب العمل به. والتعريف بالأحكام مشهور في عرف الفقهاء، دائما يعرفون في أحكامها لا بحدودها الذاتية التي هي ماهيتها. وإلا فحقيقة الأمر أن المقبول ما يغلب على الظن صدقه، هذا المقبول ما يغلب على الظن صدقه فهو مقبول. فإذا غلب على الظن صدقه وجب العمل به باعتقاده إن كان خبرا، وبتنفيذه إن كان إنشاء أو إن كان طلبا. كان طلبا، وإنما قلنا إن كان طلبا عدولا عن قولنا إن كان أمرا، ليشمل الأمر والنهي، لأن النهي طلب، طلب كف. وعلى هذا فنقول المقبول ما يغلب على الظن صدقه، والمردود خلافه. المقبول يجب العمل به، يجب العمل به عند الجمهور، خلافا لمن قال لا بد فيها من رجلين فأكثر. طيب، وهل يحتج بأخبار الآحاد في باب العلميات؟ لأنكم كما تعرفون الدين علم وعمل. باب العلميات اللي هو باب الاعتقاد، هل يحتج بأخبار الآحاد فيها؟ الصواب بلا شك أن يحتج بها، وأي احتجاج، لا سيما فيما تلقته الأمة بالقبول فإنه يحتج به. ولو أننا ألغينا الاحتجاج بالآحاد في باب العمليات اللي هي العقائد جفاتنا شيء كثير من الأمور التي يجب علينا اعتقادها. ثم إننا نقول لهؤلاء المفرقين بين العلميات والعمليات: إن العمليات لا بد أن يسبقها اعتقاد، ولا لا؟ ما هو الاعتقاد اللي يسبق العمليات؟ اعتقاد أن الله شرع، يعني ما تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تعتقد أن الله شرعه ثم تعمل. فحتى العمليات لا بد فيها من عقيدة. نعم، وعلى هذا في الصواب ما ذكر المؤلف عند الجمهور أنه يجب العمل بالمقبول، سواء كان ذلك في الأمور العلميات أو في الأمور العمليات. وفيها المردود، شوف المؤلف قال: وهو الذي لم يرجع صدق المخبر به. هذا حده بذلك، ولو أردنا أن نحده بالحكم لقلنا وهو الذي لا يجب العمل به، لكن حده هنا بالتعريف الماهي، أي تعريف الماهية الذاتية. ولعل المؤلف والله أعلم فرق بين ذا وذاك لأن يبين لك أيها الطالب أنه لا فرق في التعريف بين التعريف في الحكم أو التعريف في الماهية. نعم، لكن المناطق لو تعرف بالحكم يرى أنت رجل معي سلف، لازم تعرف بالماهية. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يقول: إذا قلت الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، قال هذا مو تعريف، خطأ هذا. الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام، لأن تسأل ما الواجب؟ الماهية اللي يسأل عنها بمايا سياسة، من هنا الماهية لكثير ما الماهية كل ما يسأل عنه بماء فهي ماهية. فمثلا ما الأمر؟ ما الواجب؟ ما الواجب؟ ما أمر به على وجه الإلزام، يعني ألزم، ما ثوابه أو ما حكمه؟ يتابع فاعله ولا يعاقب تاركه، ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب. نعم، هذه مثله. ما المقبول؟ ما المقبول من الخطأ من الأخطاء؟ ما يغلب على الظن صدق ورجحان، وحكمه وجوب العمل به. ما المردود؟ ما لا يغلب على الظن صدقه وحكمه أنه لا يعمل به. طيب المتواتر فيه مقبول مردود؟ لا، كله مقبول. قال وفيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، هذا تعليل لقوله وفيها المقبول والمردود. يعني لماذا جعلت أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين مقبول ومردود؟ قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ما تعمل بخبر الآحاد حتى تبحث عن رواتها هل هم مقبولون أم لا، ثم تبحث أيضا عن سنده هل هو متصل أم لا، ثم تبحث ثالثا عن متنه هل هو شاذ أم لا، ثم تبحث عن متنه وسنده هل فيه علة أم لا. فصار لابد من أربعة أبحاث: بحث الرواة، وبحث في السند، وبحث في المتن، وبحث في المتن وفي السند هل في علة ولا لا. قد يكون هناك علة خفية ما يعلم عنها إلا بعد البحث، فلا يكون مقبول، فهي تتوقف يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع لصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. إذن المتواتر ما يحتاج نبحث عن أحوال الرواة، ولهذا قال يجب، قال يقبل المتواتر حتى من الكفار، حتى من الكفار. لو مثل أن لو أحد من السياح من هؤلاء الكفار ذهب إلى منطقة القطب الجنوبي أو الشمال وراح جماعة، كل ما راح جماعة جاءوا إلينا وحدثونا بالحديث اتفق حديثهم على شيء واحد، نصدق ولا لا؟ نصدق، نقول الله ذلك كفار، لأن المتواتر ما نثق في عدالة الراوي تقبله من، بس لا بد أن يكون هناك جماعة كثيرين ما يمكن اتفاقهم على الكذب، يقولون إنهم وصلوا إلى القمر. وش تقول هاي؟ متواتر متواتر، لكن يقولون، أو لو قالوا حتى لا نكتب عليهم، لو قالوا من نريد قطعة أرض نعطيها المتر بعشرة ريالات بالسكنة، ما يمكن؟ المصدق يشتري، أحسن، المصدق يشتري، نعم، في القمر قطعة أرضي. طيب، قطعة أرض من قمر، نعم. على كل حال يقول المتواتر ما يشرط في عدالة الراوي، أما الآحاد فلا بد أن نبحث عن أحوال الرواة لننظر هل صدقوا أم لا. نعم. لا، الأمور العقائدية كما قال العلم مبنية على الاعتقاد، ما على شيء محسوس. المتواتر تقدمنا من شروطه أن ينتهي السند فيه، أن ينتهي إلى محسوس لا إلى معقول أو إلى معتقد. نعم. إيه، لكن المتواتر يعني يقولون الخبر، يعني مثلا لو فرض أن بني إسرائيل نقلوا نزول المائدة، لو فرض أن نقلوا نزول المائدة يتواتر ذلك عندهم نقبله.
من فضلك اقلب الشريط.
يعني مثلا لو فرض أن بني إسرائيل نقلوا نزول المائدة وتواتر ذلك عندهم نقبله، يعني القرآن ما فيه تصريح بأنها نزلت أم لم تنزل، وإن كان ظاهر الحال أنها ظاهر القرآن أنها ما نزلت لكن مو صريح. طيب انتهى الوقت ولا أسئلة؟ هي ضربت مرتين. نعم نعم هذا نقول هذا حرام ما دام من نقله من حديث صحيح يجب قبوله كما يجب قبوله في العمليات. أليس العمليات الأصل فيها الحضر؟ العبادات الأصل فيها الحضر. ما الذي سوغ لك أن تتبع في دين الله من ما ليس منه في باب العمليات ولا تعتقد؟ ومن أراد أن يتوسع في هذا فليراجع مختصر الصواعق لابن القيم في آخر رد على هؤلاء ردا جيدا جدا. نعم قيلة اشترط فمن يكفر بعد منكم قال الذين قالوا انها ما نزلت قالوا انه لما شرط الله هذا الشرط خافوا وقالوا ما نهيه. واستدلوا ايضا بان هذه المائده ما توجد الان ولا لها ذكر، وعيسى يقول عيدا لاولنا واخر وخبر ان كذا او كذا لا ثالث له، فاذا انتفى واحد من هذين الاثنين فاين الثاني؟ نعم. ودلاله الخبر والتقسيم موجودة في القرآن بكثرة، وقد ضربنا فيها أمثلة فيما سبق مثل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وش بيجي ثالث؟ أو هو كذا؟ هل اطلع الغيب يعلم من الغيب أن سيؤتى مالا وولدا أم عنده عهد من الله أن الله سيؤتيه ذلك؟ وش الجواب؟ لا. وش بقي؟ الاحتمال الثالث أنه كاذب، ولهذا قال بعد ذلك كلا، يعني ما اطلع الغيب ولا عنده عهد من الله، وعلى هذا فيكون دعوة كاذبة لتجردها من البينة. وكذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. وش الجواب؟ لا هم الذين خلقوا أنفسهم ولا هم خلقوا من غير شيء، بل لا بد لهم من أصل وخالق وهو الله عز وجل. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر دائما يستعمل هذا، إن من أول أمر الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر معين بلا عدل معين أو بحصر من أهل اثنين أو بهم أو بواحد. نعم. هنا يقول لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا يوجد فيها. مش اللي ما يوجد؟ لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، لأن المال منه لجهالة في الراوي أو ما أشبه ذلك. يقول فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. ما هو الأول؟ هو الذي وجد فيه أصل صفة القبول، فإذا وجد فيه أصل صفة القبول فإنه يجب العمل به. ليش؟ لأنه يغلب على الظن صدق ناقله، وإذا غلب على الظن فليس لنا حجة أمام الله بتركه. والثاني وهو الذي وجد فيه أصل صفة الرد يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. مش بقينا؟ بقينا فيما لا يوجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد. وأظن القسمة حاصرة الآن ولا لا؟ الخبر إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا، تمام ولا لا؟ إذا وجد فيه أصل صفة القبول عملنا به، عملنا به وقبلنا. إذا وجد فيه أصل صفة الرد نعم تركنا وطرحنا. إذا لم يوجد فيه ولا هذا ولا هذا فإنه واجب أن نتوقف، لأنه ليس هناك ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد ولا ما يرجح الرد. فلو أن رجلا قابلك وعليه السيما الخير والصلاح أو لك معرفة به من الأصل وأخبرك بخير وشغلب على ظنه الصدق فتقبل خبره، وقابلك إنسان ما تعرفه لكن علامة الكذب عليه بادية تكاد عيناه تحدثك بأنه كاذب، ولا سيما إذا أخبرك بأمر بعيد وقوعه وقال لك حصل كذا وكذا، قرأت واحد نعم في المكان الفلاني يقسم دراهم يعطي أبو 100 وأبو 200 وأبو 500 وأبو 10 منهم أشبه ذلك، ولكن ظاهر حاله الفجر وهو يبيك تروح عشان تروح للمكان هذاك تتعب ولا يكون هناك ولا على شيء، وشغل على ظنك كذبوا. إذن تطرح خبر، لاقاك إنسان لا ليس لك به معرفة سابقة ولا فيما هو فيما صاحب الخبر المقبول ولا فيما صاحب الخبر المرجو، وأخبرك بالخبر محتمل الوقوع، فماذا تقول؟ إن رددته مشكل وإن قبلته مشكل. العاقل يقتضي أن تتريث، لا تكون عادلا على الأمور تحكم الأمور بمجرد ما تسمع. وكم من خبر سمعناه منسوبا إلى بعض الناس ثم عند التحقق نجده لا شك. نعم والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ما قال فردوه فتبين أفضل، لا تحكم عليه بالرد ولا بالقبول حتى تنظر. وعلى هذا فالقسم الثالث الذي قال المؤلف رحمه الله يقول والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به وإلا يتوقف فيه. قال المؤلف وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرب بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. هذا نعم من حيث العمل كما قال المؤلف، لكنه ليس كالمردود، لأن المردود وجدت فيه صفة الرد فرددناه، وهذا لم توجد فيه هذه ولا هذه. ونحن لا نعمل بالحديث بل ولا بالخبر، أي خبر نقول حتى توجد فيه أصل صفة القبول، وإلا وجب علينا أن نتوقف. فصارت المراتب ثلاثة بحسب أحوال الذين يخبرون. وش الأحوال الثلاث؟ الرد والقبول والتوقف. الرد والقبول والتوقف. الخبر الذي وجدنا في مخبره صفة القبول نقبله، والذي وجدنا في مخبره صفة الرد نرده، والذي لم نجد هذا ولا هذا نتوقف فيه لكن ما نعمل به. لاحظ أننا لا يجوز أن نعمل به، وذلك لأننا لا نعمل إلا بما ثبت عندنا أو بما وجد فيه صفة القبول. أما ما لم توجد فيه فإنه يجب علينا التوقف. فإذا قال لك قائل لماذا لم تعمل بهذا الحديث؟ هل ترده؟ وش تقول؟ أقول لا أرد، لأنه ما قام عندي فيه ثبت الرد. لماذا لا تعمل به؟ لأنه لم تثبت فيه صفة القبول، ولا يمكن نعمل بالحديث حتى يوجد فيه صفة القبول، وإلا يبقى موقوفا. لكن من الناحية العملية، ما موقفنا نحو هذا الحديث؟ هل نسكت نقول نتوقف بس، أو يجب علينا البحث؟ يجب علينا أن نبحث لاحتمال أن يكون حقا وصدقا يلزمنا أن نعمل به، واضح؟ أما ما ترجح علينا كذبه فهذا ما نعمل به، ما نطلب الثابة، يعني قد ترجح عندنا أنه كذب فلا حاجة إلى أن نتبع أنفسنا بأمر يغلب على ظننا أنه كذب. وعلى هذا فيكون التصديق غير العمل، فهذا الخبر الجائر بين الكذب والصدق والصدق من حيث التصديق والرد أو القبول والرد يجب التوقف، لكن من حيث العمل لا يجوز العمل، لا يجوز العمل، لأنه من شرط وجوب العمل أن توجد صفة القبول، إلا أنه يجب علينا أن نبحث عن حال هذا الخبر لاحتمال أن يكون حقا وصدقا حتى لا نطرحه. ها؟ لا ما نعمل، لا خلي إذا كان له أصل دخل في المقبول، لكن إذا كان له أصل ما نعمل، لأن الأصل الشريعة الاحتياط في الشريعة لا تشرع ما لم يشرعه الله. ها؟ نعم نعم، لكن فيه وصفة إنسان، فيه إيمان وفيه فقه، فجانب الصدق يرجح عدم قبول خبره، وجانب الإيمان يرجح قبول خبره. نعم هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه اختلف في أهل العلم هل يعمل به أو لا. نعم لا لا حتى دي، لكن ترى نسيت أن أنسى الله لاحظوا علينا. نعم يقول مالك رحمه الله وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشكور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار. هناك في المتواتر يقول مالك إنه يفيد العلم اليقين، ولم يقل يقع فيه ما يفيد. لماذا؟ لأن المتواتر لا ينقص، كل المتواتر يفيد العلم اليقين، وهو ما تطمئن إليه النفس وتتيقنه. لكن أخبار الآحاد هي اللي فيها ما يفيد العلم وما لا يفيده. ثم العلم الذي تفيده أخبار الآحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر، لأن نوع العلم في المتواتر يقين أقوى، وهذا نظر، والنظر النظري ما يحتاج إلى نظر وتتبع لوجود قرائن تشهد يشهد بعضها لبعض حتى نصل إلى درجة العلم. فصار الفرق في حصول العلم بين المتواتر والآحاد من وجهين. الوجه الأول أن المتواتر لا ينقسم، كله يقين، كله يفيد العلم، كله يفيد العلم. الوجه الثاني أن العلم المستفاد من بالتواتر يقيني، والعلم المستفاد بالآحاد نظري. ولهذا قال وقد ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. القرائن كثيرة ويبينها المؤلف رحمه الله. قال خلافا لمن على المختار، المختار هذه نشوفها الصيغة هي استنتاج علة المفهوم في هذا السياق، في هذا السياق شاء اسم مفعول يعني على اي. طيب وش وزنه؟ وزنه مفتعل. اي وهي قبل الاعلال مختير. نعم. اذن افاد المؤلف او اشار المؤلف بقوله على المختار الى ان هناك قولا اخر مرجوحا. قال خلافا لمن ابى ذلك. مش لمن ابى ذلك يعني لمن قال ان جميع اخبار الاحاد لا تفيد الظن لا تفيد اليقين ابدا لا تفيد العلم ابدا كلها ظنيه. وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم هذا القول انكارا عظيما، وتكلم عليه ابن القيم في مختصر الصواعق في اخر الكتاب كلاما تنبغي مراجعته لانه كلام مفيد جدا في مساله اخبار الاحاد وماذا تفيده. والصواب بلا شك انه اذا احتفت به القرائن فانه يفيد العلم ان قلنا النظري فنحن مختصرون في الواقع. فمثلا من الذي يقول ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اننا لا نجزم ان الرسول قاله، وانما يغلب على ظننا ان الرسول قاله؟ ما حد يقول هذا ابدا. يعني ان لم نقل هذا اشد من المتواتر ما قلنا انه ما يفيد الا الظن. فالاخبار اخبار الاحاد لا شك انه ان فيها ما يوجب العلم، وسمه نظريا او يقينيا، المهم انه يفيد العلم بمعنى ان النفس تطمئن اليه وتعلمه علم المحسوس. قال خلافا لمن ابى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي. هنا هذه النقطه يجب ان نعرف ان الخلاف بين اهل العلم انواع متعدده، منها خلاف فضائل، وهذا هو الخلاف الحقيقي، بمعنى ان هذا القول يقتضي ضد القول الآخر فيضاد، وهذا لا شك أنه خلاف محقق واضح، ويجب النظر فيما بين العلماء المختلفين، يجب النظر أيهما أقرب إلى الصواب بالعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف ليس خلاف تضاد ولكنه خلاف تنوع. تنوع بمعنى أن بعض العلماء ذكر نوعا وآخر ذكر نوعا آخر ولا يتعارض. ومن أمثلة ذلك في التفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسرها بعض المفسرين قال فمنهم ظالم لنفسه يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد يصليها في آخر الوقت، ومنهم سابق بالخيرات يصليها في أول وقت. وقال آخرون فمنهم ظالم لنفسه لا يؤدي الزكاة، ومنهم مقتصد يؤدي الزكاة ولا يتصدق، ومنهم سابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويتصدق. هذا إذا رأى الإنسان الخلاف هذا مثل بالزكاة وهذا بالصلاة يظن أن هذا الخلاف حقيقة، ولكنه خلاف تنوع بمعنى أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما تنطبق عليه الآية قل لا. ولهذا يمكن أن نمثل بغير هذه العبادات أيضا، غير الصوم وغير الصلاة والزكاة، قد نمثل بالصوم ولا قد نمثل بالحج، وقد نمثل ببر الوالدين وبغير ذلك. هذا أيضا الخلاف لا يعتبره الناس خلافا. هناك خلاف معنوي حقيقي بمعنى أن القولين متنافيان حقا لا يعودان إلى معنى واحد عند التفصيل. هذا هو الذي قلت لكم انه يجب ان يرد الى الكتاب والسنه. هناك خلاف الرابع، خلاف اللفظ، يختلفان في اللفظ، لكنه عند التحقيق تجد المعنى واحد. وهنا يقول المؤلف والخلاف في التحقيق لفظي. لا أربعة، لأن يمكن ندخل اختلاف التنوع في اختلاف اللفظ. اي نعم، لا أربعة، اختلاف حقيقي، اختلاف حقيقي بمعنى أن هذا يخالف هذا في الواقع، يحتاج إلى أن نرى على سبب الحديث. نعم طيب دقيق، اختلاف التضاد أن يكون معنى يعني كل واحد منهم يدل على معنى آخر، لكن يمكن يجتمعان كالتنوع. مثلا التنوع الآن الزكاة غير الصلاة، لكن في الواقع اختلاف نوع فقط، ولا الزكاة هي ضد الصلاة، أو إن شئت فقل خلاف الصلاة. وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان، لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا. فيه أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان، عندنا اختلاف ذات، اختلاف تنوع واختلاف حقيقي واختلاف لفظ. وإن شئنا قلنا إن الاختلاف اختلاف تنوع نجعله من باب اختلاف اللفظي، لأنه في الواقع لا خلاف. نعم مثال مر علينا بالفق قبل قليل، ما مر علينا بالفق؟ ها؟
يقول
الله لم يتعبدها بالظلم، نعم كيف نرد عليه؟ يقول كل الأدلة علمية. نعم يقول أن الله لم يتعبدها بالظلم، لا مو صحيح. نعم نرد عليه بأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. نعم نعم ما هو بقي نقول نعم، حنا نقول الآن نمشي على علم وهو ما كلفنا به، لكننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم هون كان الوقت العام ولا لا؟ اي باقي لي دقيقتين اجل افتح. نعم 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 نعم
إما أن يكون غير مطلوب خبرة حديثية أو يكون مطلوب خبرة خفيفة ما تؤدي المطلوب يعني على الوجه يعني أن يخلف.
أي نعم، ومن ثم احتاجت في الفرق احتاج إلى التخفيف.
يعني هل الواحد يعني يقرأ في كتب الفرق يرجع إلى كل حديث أو حديث؟
وهذا هو الأول، إلا ما تبقى في الصحيحين معروف أنه يلقى كما سيأتي إن شاء الله من القرائن أن يكون مخرجا من الصحيحين. إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث، والحديث الصحيح عليه علامة خصوصا الذي يمارس الحديث ويكثر من قراءته، أحيانا يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظ بكثرة ممارسة، مثل ما أن اللي يمارس مثلا كلام عالم يقال كتبه دائما يعرف كلامه لو ما نسبه. فإذا غلب على ظنك أن هذا حديث صحيح ورأيت هذا العالم ولا سيما العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به، هذا غلب على ظنك أنه صحيح. لا هذا إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به. لا يجب أن يبحث، يجب أن يبحث لا سيما إذا ذكر خلافا. كان مثلا في كتب الفقه الكبيرة تجد مثلا يجيب المثل ويقول لنا كذا وكذا، نعم، ثم يجيب القول الثاني المخالف، فهذا يجب عليك أن تتحقق. يجب، نعم، أن نتحقق في هذا. نعم.
لا
لا لا الشيخ ما يقول على الإطلاق، يقول لا تعتمد على 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 هذا على على صحة النقل أو على رجال الإسناد في كل شيء، لأنه من شرط الصحيح ألا يكون معللا ولا شاذا. ما حصل هذا.
نعم.
الناس اللي يقولون هذا على هواه بس.
مخالف محسوس أو
لواقع. نعم. مثلاً
حديث
يوم الشمس مثلاً، حديث أبي ذر. نعم. هو إذا كان مخالف للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين.
نعم. ما يقال يلزم قبول الخبر الصحيح الثابت
مثلاً برواية
الثقة عن
الثقة المتصل. نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأن إذا جعلنا المقياس هو العقل كل إنسان له عقل وخالف الآخر. ونفس الآن المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث خالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها الساسة. نعم. لا إغلاقه بالكلية ما هو مفهوم، وفتحه بالكلية ليس مفهوم، وإلا لوجب أن نقبل ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله أقوامه فيدخل من الجنة فيدخل من النار، وهذا لا يمكن أن يقال به. على كل حال الداعي ما الداعي ليس كأهل العلم. نعم.
قررنا أن النائم مثل
بس. نعم. وهذا النائم هذا النائم ليس بآخر في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل الكفر. في إيش؟
على كفيرة النائم.
إيه في عموم الآية، عموم الآية. من قتل مؤمن خطأ وما جاء عزيناه بالدية لازم نلزمه بالكفارة. ما في مؤاخرة، لكن الكفارة يوجد سبب فيثبت المسبب. إحنا ما نقول يا أحسن الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. إذا تركها فوعده في المغرب. نعم. هذا مهم في الوقت. نعم.
في حديث المسنة على شخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيه إلى النظر إلى النظر إلى المسجد ونفسه. إذا سمعتم الحديث عن المسلمين أشاركم وأشعاركم.
ليش؟
إذا سمعتم الحديث عني.
نعم.
وأنا له صليبكم وأشعاركم وأشعاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني معناه.
إي.
وإذا سمعتم الحديث عني لو صليبكم وأشعاركم وأشعاركم.
هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي يقول هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعضهم من يزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لأن سلسلة الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحارب به العقول. من العبارات المعروفة عندهم إن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول، لكنه يأتي بما تحارب به العقول، لأنه فوق مستوى. أيهم؟ حتى المسند؟ لا عام، حتى الآن من مثل بيئة حديث موضوع مجرد ما تسمع الإنسان تعرف من الموضوع. مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا جاءك هذا مثل هذا يقبل الصدق هذا عبد ولا يقبل
في
ناس
أحباب
هذا أي
هذا
محرك
هو هذا
الحديث
نطلع به كل
ما
نقول
هذا ما تنكر عقولنا إيه ولا هذا هو منكر هذا تحس بالصدق عنه لا 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 نقول إن إذا جاءكم الحديث تختاروا من جلودكم يعني هذا ليس من يزنى ليس له وجه ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده ما أزد قلوب الذين لا من الآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الكلام أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يزيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. أولا قوله وقد وقع، هل قد هنا للتقليل ولا للتحقيق؟ المعروف النحو أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وعلى المضارع للتقليل، إلا إذا دلت القرينة على أنها للتحقيق. ففي قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، وفي قوله قد يعلم ما أنتم عليه، لا شك أنها للتحقيق. نعم. وأما في قوله تعالى قد سمع الله قول تجادلك بزوجها فهي أيضا للتحقيق. وقالوا إنها إذا دخلت المضارع تفيد التقليل، لأنه يقال قد يجود البخيل، قد والأصل فيه عدم وجود، هذا الأصل، لكن قد يجود، ويقولون قد يصدق الكذوب والأصل فيه الكذب. وهنا يقول قد يقع، الظاهر أنه يريد التقليل، يعني أحيانا يوجد قرائن تجعل أخبار الآحاد مفيدة للعلم على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، يعني لمن قال إنه لا يمكن أن توجب العلم ولا النظري. ولكن الغريب المؤلف يقول الخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص وهو الحاصل إيش؟ لا عن 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 الاستدلال وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم في المتواتر وما عداه ايش فعنده ولا فمعه، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها. هذا المؤلف رحمه الله يقول ان الخلاف لفظي، ولكن الصحيح ان الخلاف معنوي، لأن هناك فرق بين العلم وبين الظن، والكلام فيما إذا وجدت القرائن، أما إذا لم توجد قرائن فإنها تفيد الظن، لأن خبر الواحد إذا أخبرك فإنه يقع في نفسك احتمال أن يكون أخطأ ولا لا، احتمال أنه أخطأ إذا كان ثقة عنده، واحتمال أنه كاذب إذا كان غير فرسل. فإذا هو لا يفيد إلا الظن. أما إذا وجدت قرائن، إذا وجدت قرائن تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم، لكن العلم يختلف، علم نظري يحصل بعد النظر، وعلم يقيني يحصل للنفس بدون أن تنظر. وأما القول بأن الخلاف لفظي فليس بصحيح، ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدما، وكل إنسان يذهب ليقوي قوله ولو كان خلاف لفظيا ما صار هذا، لأن يقول أنا وأنت على وثاق. وهذا مما ترض فيه على المؤلف رحمه الله، يقول لكنه لا ينفي أن ما اختص بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن. نعم، قول ما أخرجه الشيخان المراد بهما البخاري ومسلم، فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمهم الله، ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أجل الكتب المصنفة وأصحها، فلجلالتهما كان ما اتفق عليه مفيدا للعلم النظري. القرائن المستفد منها جلالتهما في هذا الشأن. ماذا يعني بالشأن؟ يعني به علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، فإن البخاري ومسلم لهما اطلاع عميق في أحوال الرجال وعلى الحديث، ولهذا كل ما طعم عليهما أجيب عنه بجواب لا يحتمل الشك، وقد أجابوا عما طعن عليهما بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل، وإلا فقد طعن على البخاري أحاديث، طعن على المسلم أحاديث، وما طعن على المسلم أكثر مما طعن على البخاري، لكن مع هذا أجيب عنه بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فقالوا إن من ادعى أن في كتابيهما ضعيفا فإنه قول قاله عورض بقولهما، ومعلوم أن لهما الإمامة التامة في علم الحديث، فيكون عندنا تعارض قولان، أحدهما صادر من ذي علم في هذا الفن وذي قدر فيه، والثاني ممن هو دونه، فأيهما يقدم؟ الأول بلا شك. نقول تعارض قولاهما وهما أجل من صنف في هذا الشأن، فيكون ساقطا بالنسبة لحالهما. أما المفصل فإن العلماء رحمهم الله كتبوا في الرد على الأحاديث التي طعن فيها حديثا حديثا، وبينوا أنه لا طعن. فنقول هنا إن القرائن جلالتهما وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم، العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوه، وصار إذا وجد الحديث البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله، فالقبلوه بكل حال. قال وهذا التلقي وحده أقوى في إثارة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده ولا ينتقده. أنا عندي بما لم ينتقده، والظاهر المصواب ما لم ينتقده أحد من الكفار من ناقل الكتابين، ربما أو بما لم يقع، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترتيب لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترتيب لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تقييم صحته. نعم، الآن لا بد أن نشرح ما قال المؤلف. يقول هذا التلقي وحده كاف في إفادة العلم، نعم، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني أن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول أقوى في إفادة العلم من حديث لم يتلقه العلماء بالقبول، لكن طرقه كثيرة إلا أنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها إذا بلغت حد التواتر أفادت العلم اليقين. ثم قال المؤلف: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين، نعم، حيث لا ترجيح. وبين العلة في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا نوعين: النوع الأول ما انتقده بعض الحفاظ عليهما، فإن هذا الحديث الذي انتقد لم يتلقى بالقبول. من الذي رده؟ الذي انتقده، رده الذي انتقده. وعلى هذا فمن انتقد مما وضعه في الصحيحين لا يفيد العلم، ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا، لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح فإن هذا عنده لا يضر الحديث شيئا. السبب لأنه مبني على غير الصواب، والمبني على غير الصواب يكون خطأ. صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده، قد لا يكون له وجه الصحة. وعلى هذا فيكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد وأن هذا السبب ليس بصواب. فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده، عند هذا الذي تبين له الحق فيه صار عنده مفيدا للعلم، لأنه ما اتفق عليه، وهذا الانتقاد عنده غير وارد. الثاني ما وقع التجاذب بين مدلولين ولم يكن هناك ترجيح، يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما، فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا شيء، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين قد يفهمه بعض الناس تناقضا، وآخرون يمكنهم الجمع أو الترجيح.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9263.